بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث حول محرمات الإحرام المشتركة بين الرجل والمرأة، وقد كنا نتحدث فيما مضى في مسألة قتل هوام الجسد. تارة كان الحديث حول القمل، وتارة كان الحديث حول مطلق الدواب كالبرغوث والبقي وما شابه، وقد انتهى الحديث في ذلك مفصلا فلا حاجة للإعادة. يقع الكلام الآن في واحد آخر من محرمات الإحرام، وهو عبارة عن الإدهان. أقول: لا يجوز للمحرم الإدهان سواء كان بما فيه رائحة طيبة أم كان بما ليس فيه رائحة طيبة. وينبغي الالتفات إلى أن الإدهان تنقسم أو الأدهان تنقسم إلى قسمين. القسم الأول عبارة عن الأدهان الطيبة أو المطيبة، والقسم الثاني عبارة عن الأدهان غير المطيبة. أما الأول وهو الأدهان المطيبة فلا خلاف ظاهرا في تحريمه على المحرم بين أصحابنا، إلا ما ينقل عن الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه الجمل من القول فيه بالكراهية. وأما الثاني وهو الأدهان غير المطيبة فقد وقع فيه الخلاف بين الأصحاب على قولين. القول الأول البناء على الحرمة فيه، وهو المشهور بين أصحابنا. القول الثاني الكراهة، وقد اختار ذلك شيخنا المفيد رضي الله تعالى عنه في كتابه المقنعة، وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح. لا يخفى أنه لو ثبتت حرمة الأدهان أو بل لو ثبتت حرمة الأدهان غير المطيبة أو الإدهان بالأدهان غير المطيبة حكم حينئذ بحرمة الأدهان المطيبة بطريق أولى، لأن العنوان سوف ينصب على الأدهان. ومن هنا جرى البحث أولا عن القسم الثاني وهو الأدهان غير المطيبة، ثم بعد ذلك يتم الحديث عن القسم الأول وهو الأدهان المطيبة، وهذا هو الذي أشار له المصنف حفظه الله. كيفما كان استدل المشهور لمدعاهم بحرمة الأدهان غير المطيبة بعدة نصوص، منها صحيحة الحلبي المذكورة في المتن، وهي واردة في الباب 29 من تروك الإحرام الحديث الأول. الباب 29 من تروك الإحرام الحديث الأول. صفحة 458. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعدما تحرم. والدهن، يمكن نقل العبارة الأولية: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر، والدهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحول. دلالة هذه الصحيحة على المدعى واضحة، فإن مقتضى ما جاء في الذيل هو عدم الفرق في حرمة الدهن بين ما يكون فيه رائحة ولا وما لا يكون. لاحظوا، فإذا أحرمت فقد حرم أو فقد حرم فإذا أحرمت فقد حرم حرم عليك الدهن فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل. الدهن هنا مطلقا زين من دون فرق بين كون الدهن هنا دهنا مطيبا وبين كون الدهن هنا دهنا غير مطيب. ولذلك مقتضى إطلاق هذه الصحيحة البناء على حرمة الإدهان مطلقا سواء كانت دهانا بالروائح المطيبة أم كانت دهانا بالأدهان غير المطيبة. يدل على القول بالكراهة وهو القول الثاني الذي تبناه شيخنا المفيد رضي الله عنه وابن أبي عقيل قدس سره وسلار وأبي الصلاح رضي الله عليهم أجمعين. هذا القول يدل عليه عدة نصوص منها صحيحة هشام بن سالم. صحيحة هشام بن سالم أيضا دالة على الجواز وهي واردة في الباب رقم 30 من أبواب تروك الإحرام. طبعا ينبغي الالتفات إلى أن صحيحة الحلبي رواها الشيخ الكليني بطريق صحيح أعلى جدا، رواها الشيخ الصدوق رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن يعقوب، وطريق الشيخ الصدوق إلى محمد بن يعقوب طريق تام، ثم بعد ذلك يكون الطريق إلى الرواية وطريق الشيخ الكليني فتكون أيضا بطريق صحيح. رواها الشيخ الصدوق أيضا في كتابه العلال عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي. أيضا الرواية وفقا لطريق الصدوق أيضا معتبرة صحيحة وصحيح أعلائي جدا لا كلام فيه. فالرواية بثلاثة طرق مروية وطرقها الثلاثة صحيحة لا كلام فيها. على أي حال قلنا يدل على مقالة المشهور وعفوا مقالة غير المشهور وهو كراهة الإدهان بالروائح غير بالأدهان غير المطيبة صحيحة هشام بن سالم الواردة في المجلد في الباب رقم 30 من أبواب تروك الإحرام الحديث رقم 6 صفحة 461 محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن ابن أبي عمير لا كلام في الطريق عن هشام بن سالم قال قال له ابن أبي يعفور. طبعا قال له إشارة إلى الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. إضمار اسم الإمام عليه السلام له عدة أسباب، قد يكون واحد من أسباب الإضمار تقطيع الرواية، بمعنى أن الرواية كانت مشتملة على عدة أسئلة، فصاحب الوسائل عندما جاء لتصنيف كتابه الوسائل قام بتقطيع الأسئلة على حسب الأبواب، مثلا سؤال في كتاب الصلاة، سؤال في كتاب الحج، سؤال في كتاب الخمس، سؤال في كتاب الصوم، فما ينقل صاحب الوسائل الرواية بأكملها، وإنما في كتاب الحج ينقل السؤال المرتبط بكتاب الحج فقط. وإلا قوله قال له الضمير عائد على معلوم وليس عائدا على مجهول، عائد على الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. قد يكون ذكر اسم الإمام في مطلع الأسئلة ثم استغنى بعد ذلك عن ذكره مرة ثانية. على أي حال الإضمار لا يضر، خصوصا إذا كان الإضمار أو الإضمار لا يضر إذا كان الإضمار من شخصية جليلة كهشام بن سالم رضي الله تعالى عنه. قال له ابن أبي يعفور ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام؟ فقال قبل وبعد ومع ليس به بأس. قبل يعني قبل الإحرام، بعد يعني بعد الإحرام، ومع يعني مع الإحرام ليس به بأس. قال ثم دعا بقارورة بأن بان سليخة ليس فيها شيء فأمرنا فادهنا منها. الحديث أيضا رواها الشيخ الصدوق هذه الرواية بإسناده عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، والرواية كذلك على طريق الشيخ الصدوق معتبرة كما هي معتبرة على طريق الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه. إذن تكون صحيحة هشام بن سالم على وفق هذا الأمر معارضة لصحيحة الحلبي، ومع وجود المعارضة حينئذ يحكم بلزوم العلاج. أقول العلاج بين هذه الصحيحة وبين تلك يتم من خلال الجمع بينهما بحمل صحيحة الحلبي على الكراهة، أو بحمل النصوص التي دلت على عدم الجواز أو الحرمة بالكراهة من باب التصرف في ظهور النصوص الدالة على الحرمة، خصوصا أننا قد قرأنا في الأصول أن هذا من باب الجمع العرفي الذي يسمى حمل النص على الظاهر، لأن صحيحة الحلبي ظاهرة في الحرمة لأن النهي ظاهر في الحرمة، بينما صحيحة هشام بن سالم نص في الجواز عندما يقول لا بأس فتكون نصا في الجواز، ومقتضى القاعدة أن النص يحمل على الظاهر فيتم التصرف في ظهور الظاهر وذلك بحمله على الكراهة عوضا عن حمله على الحرمة. تقريب دلالة صحيحة هشام أن يقال، طبعا كيف تدل صحيحة هشام على الجواز، أن يقال إن المستفاد من صحيحة هشام هو جواز الإدهان أثناء الإحرام وبعد الإحرام، وعندما يقال بعد الإحرام يعني بعدما انعقد الإحرام من خلال النية والتلبية ولبس ثوبي الإحرام، لا أن المقصود بعد الإحرام يعني قبل عقد النية، لا بعد عقد النية، وهذا يكشف عن الجواز. هذا ما يمكن أن يذكر علاجا للمعارضة بين الطائفتين. المصنف أطال الله بقى قال بعدم صلوح صحيحة هشام لمعارضة صحيحة الحلبي، لماذا؟ ذكر بأن صحيحة هشام ناظرة إلى ما قبل الإحرام وليست ناظرة إلى ما بعد الإحرام، فإذا كانت ناظرة إلى ما قبل الإحرام لا تدل على جواز الإدهان بعد الإحرام، لأن قوله عليه السلام قبل وبعد ومع الذي فهمنا منه نحن أن المقصود به الإحرام يقول هذا راجع للغسل، فكأن الإمام عليه السلام قال لا بأس بالإدهان قبل الغسل وأثناء الغسل وبعد الغسل، فيبنى حينئذ على الجواز. لماذا؟ لأنه بعد لم ينعقد إحرامه، وما دام إحرامه بعد لم ينعقد فلا تكون دالة على المدعى، هكذا أفاد المصنف. لو سلمنا بتمامية ما أفاده المصنف مع أنه خلاف الظاهر جدا، لأن مقتضى المطابقة بين السؤال والجواب يستدعي البناء على أن الجواز متعلق بالإحرام وليس بالغسل، فالسؤال يسأل عن الإدهان أثناء الإحرام أو بعد الإحرام أو مع الإحرام، زين، فلا معنى لأن يقال بعد ذلك بهذا الكلام ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام، بعد الغسل زين للإحرام، قال قبل وبعد ومع، فلو سلمنا بأنه الكلام أنه للإحرام قال قبل وبعد ومع، سلمنا بأنها في الغسل مع أنه الظاهر أنها للإحرام، يعني قبل الإحرام بعد الإحرام مع الإحرام وليس مع الغسل، سلمنا بمقالة المصنف، من سلم إحنا جدلا بصحة ما أفاده المصنف، ونقول بأن الرواية ناظرة إلى حال الاغتسال فلا تكون دالة على مدعى المشهور. أقول عندنا روايات أخرى تدل على جواز الإدهان أثناء الإحرام ولا يرد فيها هذا الإشكال، وهي الرواية مثلا صحيحة معاوية بن عمار الواردة في الباب رقم 18 من أبواب تروك الإحرام، الحديث الثامن. هذه صحيحة معاوية بن عمار صفحة 444، وبإسناده الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد عن فضالة. قلنا أن للشيخ أكثر من طريق لحسين بن سعيد، بينها ما هو معتبر على الأقوى. عن فضالة وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله، إلى الآن صحيح الرواية، عليه السلام قال: لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم، ولا من الدهن، وأمسك على أنفك من الريح الطيبة، ولا تمسك عليها من الريح المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة، واتق الطيب في زادك، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع. وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران، غير أنه، شاهدنا هنا، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت وشبهه يتداوى بالتعبير بالكراهة في النصوص، وإن كان ظاهرا وإن لم يكن ظاهرا في الكراهة الاصطلاحية، يعني وإن كان غير ظاهر في الكراهة الاصطلاحية، لكن مع وجود القرينة على ذلك في البين لا بد من حمل الكراهة الواردة في النصوص على الكراهة الاصطلاحية. ما هي القرينة الموجودة في المقام؟ القرينة الموجودة في المقام أن الكراهة في النص وردت مقابل الحرمة في الصحيحة، جعلت الكراهة مقابل الحرمة، مما يجعلها ظاهرة في الكراهة الاصطلاحية فتكون دالة على المدعى. النتيجة أن هذه الصحيحة واضحة في كراهة الأدهان الطيبة، فمن باب أولى تدل على جواز الأدهان غير الطيبة، وهو الوارد في المقام، وهو قول المفيد وسلار وأبي الصلاح وابن أبي عقيل. على أي حال، لو رفض الجمع الذي ذكرناه من حمل النصوص الدالة على الحرمة على الكراهة بدعوى أن هذا الجمع جمع تبرعي، والجمع التبرعي لا مجال للاستناد إليه، عندها سوف يلتزم باستقرار المعارضة، ومع استقرار المعارضة سوف يعمد إلى المرجحات. لا يوجد في المقام ما يصلح لترجيح أحدهما على الآخر، يعني لا يوجد موافق للكتاب، لا يوجد مخالف للعامة إلى آخر، تستقر المعارضة، لا يوجد عندنا ما يوجب ترجيح أحدهما على الآخر، عندها سوف تصل النوبة إلى التساقط، فيتساقط الخبران أو تتساقط الطائفتان، الطائفة الدالة على الحرمة والطائفة الدالة على الجواز، ومقتضى ذلك الرجوع إلى الأصل العملي. عندما نرجع إلى الأصل العملي سوف يكون المقام من صغريات الشك في التكليف، لما كان المقام صغرى للشك في التكليف فالمرجع هو أصالة البراءة المؤمنة عن المانعية، فتقتضي جواز استخدام الإدهان غير المطيب قبل الإحرام، بعد الإحرام، أثناء الإحرام. بناء على النتيجة التي وصلنا إليها، وهي عدم حرمة الأدهان غير المطيبة، ينبغي الآن البحث عن حرمة الأدهان أو عن حرمة الإدهان بالأدهان المطيبة. المصنف حفظه الله لما بنى على حرمة الإدهان بالأدهان غير المطيبة قال بأن حرمة الأدهان بحرمة الإدهان بالأدهان المطيبة يكون بطريق أولى، كما أشرنا لذلك في مطلع الباحث. لكن النتيجة التي وصلنا لها خلاف ما قرر المصنف، إذ أن المستفاد من الأدلة وفقا لما ذكرنا البناء على عدم حرمة الإدهان بالأدهان غير المطيبة، ولذا ينبغي أن يبحث عن حكم الإدهان بالأدهان المطيبة. المصنف لما لم يتعرض لذلك نحن أيضا نسير على وفق ما ذكر المصنف، فنترك البحث عن الإدهان بالأدهان المطيبة إلى مستوى أعلى إن شاء الله. على أي حال، الفرع الثاني الذي تعرض له المصنف قال: يجوز للمحرم الإدهان بالأدهان إذا كان ذلك للحاجة، إذا وصل حد الاضطرار أو وصل التضرر جاز للمكلف المحرم أن يدهن بالأدهان. يدل على ذلك قاعدة نفي الضرر والاضطرار، لأن قاعدة نفي الضرر في قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر تفيد نفي كل حكم ضرري في الإسلام، ولذلك تكون قاعدة لا ضرر واردة أو حاكمة على الأدلة الأولية الدالة على لزوم التكليف، فتعمد قاعدة لا ضرر وفقا للحكومة إلى تضييق دائرة تلك الأدلة وتخصيصها بما إذا كان التكليف غير ضرري. هذا في أصل الجواز. الكلام هل يجوز للمحرم استعمال الإدهان أو الأدهان بقصد العلاج أم لا؟ أقول إذا كان استعمال الأدهان للعلاج لكن لم يصل لحد التضرر أو الاضطرار جائز أم لا؟ قال المصنف بجواز ذلك، واستدل له بصحيحة هشام بن سالم المذكورة في المتن. صحيحة هشام بن سالم هذه الفرع الثاني، صحيحة هشام بن سالم الحديث الباب 31 من أبواب تروك الإحرام الحديث الأول، الباب 31 الحديث الأول صفحة 462. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر نضر بن سويد عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج بالمحرم الخراج، الخراج صار في مثلا احنا يمكن اللي نعبر عنها حبة أو قرحة أو ما شابه، أو الدمل أدي قرحة، فليبطه يعني تعبيرنا افتحه زين، وليداوه بسمن أو زيت. واضح أن الرواية واردة في مسألة الواردة في مسألة استخدام الإدهان سمن أو زيت، طبعا هي دالة بإطلاقها على المدعى وهو جواز الاستخدام بقصد العلاج، جواز الاستخدام بقصد العلاج، فيستفاد منها هذا المعنى. هذا تمام الكلام في مسألة الإدهان بالأدهان بالبيان الذي ذكرنا. من المحرمات التي تعرضها المصنف أيضا، وهي من المحرمات المشتركة بين الرجل والمرأة، إزالة الشعر عن البدن. ذكر المصنف أنه لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه، سواء كان بالحلق أم كان بالقص أم كان بالنتف أم كان بالنورة أم بغير ذلك. وهذا الذي ذكره المصنف لا خلاف فيه بين الفقهاء، بل عن صاحب الجواهر أعلى الله في الخلد مقاما دعوى الإجماع عليه بقسميه: الإجماع المحصل والإجماع المنقول. يدل عليه بالنسبة إلى حلق الرأس قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. يستفاد من هذه الآية أو مقتضى إطلاق هذه الآية هو القول بالشمول لجميع أفراد الحج ولفردي العمرة التمتع والإفراد والمفردة. أما بالنسبة لغير شعر الرأس، كيف نستدل على حرمة إزالة الشعر؟ بالنسبة لغير شعر الرأس يدل عليه صحيحة حريز التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب 62 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5، باب 62 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5. وعنه محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر. هذه الرواية دالة على ماذا؟ دالة على حرمة قطع الشعر من أي موضع من مواضع البدن، وذلك بأحد وجهين: الأول التمسك بالأطلاق، الثاني إلغاء الخصوصية بنظر العرف فيتعدى لما هو المذكور في النص إلى غيره، لأن العرف لا يرى خصوصية له على غيره. صحيح الاحتجام قد يكون في الرأس، قد يكون في الظهر، قد يكون في الرجل مثلا، فقد يتصور البعض أن حرمة قطع الشعر منحصرة بالرأس والظهر والرجل. نقول لا، الإمام بصدد بيان أمر عام: لو أراد أن يحتجم في الباطن، أراد أن يحتجم في الصدر، فكل مكان كان فيه شعر أراد الاحتجام فيه لا يقطع الشعر. فيستفاد أن المنع منع عن قطع الشعر في أي موضع، يعني العرف لا يرى خصوصية لموضع الاحتجام حتى يقال بأن حرمة قطع الشعر منحصرة بخصوص موضع الاحتجام لا مطلقا. الأنصاف أن الرواية تامة الدلالة على المدعى. لو أشكل على هذه الرواية من حيث السند، فقيل مثلا بأن هذه الرواية اشتملت على عبد الرحمن، وعبد الرحمن غير معلوم من هو المقصود به، وبالتالي يكون مجهولا فتسقط الرواية عن الاعتبار. يجاب عن هذا الإشكال السندي بأن للرواية طريقا آخر، وهو طريق الشيخ الصدوق أعلى الله في الخلد مقامه. طريق الشيخ الصدوق لا يشتمل على عبد الرحمن، وإنما طريق الشيخ الصدوق إلى حماد مباشرة، وهو غير مشتمل على اسم عبد الرحمن. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد، طريق الصدوق كما قلت خب إلى حماد معتبر لا كلام فيه. هذا بالنسبة إلى الفرع الأول. الفرع الثاني، قال المصنف: كما أنه لا يجوز للمحرم إزالة الشعر عن بدنه، لا يجوز للمحرم أيضا إزالة الشعر عن بدن غيره، سواء كان هذا الغير محرما أم كان هذا الغير محلا. أكرر: كما أن المحرم لا يجوز له أن يزيل الشعر عن بدنه، كذلك لا يجوز له أن يزيل الشعر عن بدن غيره، سواء كان ذلك الغير محرما أم كان ذلك الغير محلا. وأقرب إليكم بمثال عملي. دائما يؤكد الإخوة المرشدون زاد الله في توفيقهم أثناء إرشاد الحج والعمرة إلى مسألة مهمة: لا ينبغي أن يقصر غير المحل للمحرم، لا يقصر لك إلا محل أو أنت تقصر لنفسك. لماذا؟ لأنه إذا كان محرماً لا يجوز له أن يزيل الشعر عن بدنك، والتقصير إزالة للشعر أو الحلق إزالة للشعر، فهو لا يجوز له ذلك، ولذا لا يتحقق التقصير حينئذ. هذه من المسائل المهمة، هذه موردها: لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن غيره كما لا يجوز له أن يزيل الشعر عن بدنه. على أي حال، يدل على عدم جواز إزالة المحرم شعر الغير كعدم جواز إزالته شعر نفسه، يدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة باب 63 من أبواب تروك الإحرام، حديث رقم 1. محمد بن يعقوب الكليني، صفحة 515 مجلد 12. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال، يعني من شعر المحل، فلا يجوز للمحرم أن يأخذ شعرا من شعر المحل بطريق أولى، لا يجوز له أن يأخذ شعرا من شعر المحرم، لأنه سوف يكون حتى على الثاني محرم، فتدل إذن على المدعى كما قلنا. يمكن أن نشير لنقطة، وهي: قد يتصور البعض أن ذكر الحلال في صحيحة معاوية بن عمار مانع من التعدي. نقول: لا، ذكر الحلال فيها لا يمنع شمولها للمحرم، لأنه عليه السلام أشار للفرد الخفي البعيد عن التصور وهو المحل، فيكون شموله للواضح الجلي وهو المحرم من باب أولى. نعم، هذه الرواية رواها المشايخ الثلاثة، وهي صحيحة بطريقي الكليني والشيخ، لكنها بطريق الصدوق مرسلة. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار صحيحة. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية صحيحة. محمد بن علي بن الحسين صدوق قال عليه السلام. إهني لم يذكر الصدوق رضي الله تعالى عنه طريقه في هذه الرواية، وإنما هي مرسلة نقلها الصدوق مباشرة عن الإمام الصادق عليه السلام، فيبنى حينئذ على كونها مرسلة، ومع كونها مرسلة تسقط عن الحجية على وفق طريق الصدوق، فلا مجال للاستناد إليها. لكن يمكن تصحيح الرواية حتى على وفق طريق الصدوق الذي رواها مرسلا بأحد وجهين: الوجه الأول الحكم بحجية مراسيل الصدوق مطلقا. عندنا ثلاثة أقوال في مراسيل الصدوق. الصدوق طبعا نقل في كتابه الفقيه جملة من الروايات المرسلة، إما يقول روي عن أبي عبد الله عليه السلام فلا يذكر طريقه لهذه الرواية فتكون مرسلة، أو مثل الرواية التي نحن بصددها، قال أبو عبد الله، محمد بن علي بن الحسين صدوق قال أبو عبد الله، فيقال حينئذ بأن هذه الرواية مرسلة أيضا. هناك ثلاثة أقوال في مراسيل الصدوق. القول الأول هو القول الذي يبني على حجية مراسيل الصدوق مطلقا، سواء كانت بتعبير روية أم كانت بتعبير قال. القول الثاني التفصيل في مراسيل الصدوق، يقسمون مراسيل الصدوق إلى قسمين. القسم الأول يسموه المراسيل العادية التي وردت بعبارة روية. القسم الثاني يسموه المراسيل الجزمية، يعني التي يدعون، التي يجزم الصدوق فيها بالصدور عن المعصوم عليه السلام، ولذا نسبها إليه بعنوان قال أبو عبد الله جازمان، والصدوق حاشاه أن يكذب على المعصوم وهو العلم الجهبذ، فيقال بحجية هذه المراسيل دون تلك. القول الثالث أن مراسيل الصدوق لا يفرق فيها، سواء كانت روية أم كانت قال، كلاهما مرسل، وما دام مرسلا يكون ساقطا عن الاعتبار والحجية فلا يستند إليه. إذن على أي حال يمكن تصحيح الرواية بأحد طريقين: الطريق الأول الحكم بحجية مراسيل الصدوق مطلقا، سواء كانت بعنوان روية أم كانت بعنوان قال. الوجه الثاني التفصيل في مراسيل الصدوق، فما كان بصيغة قال يحكم بحجيته، وما كان بصيغة روية لا يحكم بحجيته. لما كان موردنا من قبيل الأول يعني قال تكون حجة، هكذا قيل. لكن الصحيح البناء على عدم حجية مراسيل الصدوق مطلقا، وقد تعرضنا لهذين الوجهين في الفوائد الرجالية، فليطلب البحث من هناك ولا حاجة إلى تكراره. على أي حال بناء على عدم جواز إزالة الشعر من الغير، يظهر أنه لا يجوز، هذا المثال اللي أشرنا إليه قبل قليل مثال العبرة، يظهر أنه لا يجوز للمحرم بعد إنهائه مناسكه وقبل تقصيره وإحلاله من إحرامه أن يقصر أو يحلق لغيره، بل عليه الحلق أو التقصير لنفسه أولا ثم يفعل ذلك لغيره. ويدل على هذا المعنى صحيحة حريز السابقة التي تقدمت الإشارة إليها. نعم، لو ادعي أن الصحيح منصرف عن مثل هكذا مورد كان مقتضى أصالة البراءة البناء على التأمين عن المانعية، وبالتالي يقال بجواز ذلك، والمسألة كما قلت واضحة لا حاجة لمزيد الكلام. الفرع الثالث مما تعرضه المصنف، تعرض المصنف إلى أنه لا يجوز للمحرم أن يجعل المحل يقوم بإزالة شعر من بدنه، لا يجوز للمحرم أن يجعل المحل يقوم بإزالة شعره من بدنه. يمكن الاستدلال لذلك بأحد وجهين: الوجه الأول التمسك بإطلاق صحيحة حريز المتقدمة، لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعار، أن نتمسك بإطلاق صحيحة حريز المتقدمة، وذلك بأحد وجهين. الوجه يمكن الاستدلال، يمكن الاستدلال لعدم جواز جعل المحل يقوم بإزالة الشعر من البدن، من بدن المحرم، بأحد وجهين: الأول أن نتمسك بإطلاق صحيحة حريز المتقدمة، حيث أن الوارد فيها المنع عن إزالة الشعر، وهذا مطلق يشمل ما إذا كانت إزالته بنفسه أم كانت إزالته بواسطة غيره، بل لو قيل بأنه يشمل الغير بالنص لم تكن في ذلك مجازفة، لأن الغالب أن الاحتجام يكون بواسطة الغير، مو أنا اللي أحجم نفسي بنفسي، وإنما يكون شخص هو الذي يتولى عملية الحجامة بالنسبة لي، فكأن النص ناظر إلى الغير أيضا. الثاني أن العرف، الوجه الثاني مو قلنا الاستدلال لعدم جواز جعل المحرم المحل يقوم بإزالة شعره من بدنه، ذاك الوجه الأول. الوجه الثاني إن العرف يفهم من حرمة قطع المحرم شعره الأعم من كون ذلك بمباشرته هو أو كونه بالتسبيب، يعني بأن يجعل بأن يسبب للآخر القيام بعملية قطع الشعر. النتيجة أن الرواية دالة على المدعى بأحد هذين التقريبين اللذين ذكرنا. الكلام بعد ذلك في الفرع الثالث، وهو ما إذا اضطر المحرم إلى إزالة شعر بدنه، هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ وإذا قلنا بالجواز ما هو الدليل على ذلك؟ هذا نحيله إن شاء الله للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.